بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Thank you. في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لحاكمين أن يأتوا منها، ولمن تصدق بالقضاء أن يقضي بالعدل. ولا تقوم أمة ولا ترتقي أمة إلا إذا حكم فيها القادرون بالعدل. أما إذا قالت الأمة فلا يؤخذ للمظلوم حقه من الظالم، ولا يؤخذ فيها الحقوق لأصحاب الحقوق، فهذه أمة ضائعة. وأمة قد قضي عليها، فقال الله تعالى على أمة بسبب هذا العدل والحق. فإذا القضاء فريضة محكمة ليست منسوخة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لابد للناس من حاكم يحكم بالحق وبالعدل ويؤدي حقوق الناس. فهنا أمر أولا أمير بن عمر أبا موسى الأشعري ومن جرى مجراه ومن قام بعمله، وبين له أن القضاء فريضة وما يقوم الواجب إلا به فهو. فإذا كان القضاء واجبا وإذا كانت هذه فريضة ولا يستطيع الإنسان أن ينتصر من الظالم المظلوم إلا بهذا القضاء فما يأتي الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
قال: فاسمع إذا قضي إليك فإنه لا يسمع تكلم بحق لا نفاذ له.
نعم. يقول رضي الله تعالى عنه: فاسمع إذا قضي إليك، بعد أن أمره أن يحكم بين الناس بالحق وبالعدل، قال: فافهم إذا أُذي إليك، أي إذا أدلى الخصمان والغليمان طرفان، كل أدلى بذنبه وذكر ما عنده، فلا بد من الفهم. ولذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله عن القضاء: أولا فهم الدعوة الذي يدعيه المدعي، فهناك مدعي ومدعى عليه، هناك ذي يدعي فلان أخذ حقي، لي حق عند فلان، فلان سرق مالي، فلان قصر أرضي، هذه دعوة. وعند أن يدعي المدعي تلك الدعوة فإن الدعوة لا تقبل إلا إذا أدلى ببينة أو أتى بشهود، فلا بد من الوقوف على البينة ومن سماع أقوال الشهود، ولا بد كذلك من فهم الواقع. ولذلك قال حسنا العلماء رحمه الله: قالوا: لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى بالحق إلا بنوعين من الفهم. النوع الأول فهم الواقع والصدق في هذا الواقع. فلو أن طبيبا دعا عليه مدعي أنه إقامة مثلا بإحداث عضو من أعضاء أو أداء العملية الفلانية، القاضي هنا نعم ومن الناحية الشرعية سيحكم، لكن من الذي يقرر قول واقع؟ لابد أن يكون على فهم بواقع الحال. وهل أشار هذا الطبيب أم لم يسلم؟ هل أخطأ أم لم يخطئ؟ هل تعدى ففعل ما لا يجب؟ أو قصر فترك ما يجب فعله؟ إذا لابد من متخصصين، لابد من أن يسمع، لابد أن تعرف هذه القضية على ضد شرعي، فإذا حكم هؤلاء في الواقع رد حكمه على حكمين. وهكذا هذا من النواحي الطبية، وكذلك في النواحي الهندسية، وكذلك في النواحي التجارية. إذا ما إذا عرضت قضية من نوع ما على الحاكم أو على القاضي، الأمر الأول لابد من فهم الواقع وملابسة هذه القضية. فإذا فهم واقع الدعوة وحال هذه القضية استطاع بعد ذلك أن ينزل وأن يطبق الحكم الشرعي على هذه المسألة. النوع الثاني من الفهم فهم الواجب وفهم الحكم الشرعي، وهل المسألة التي عرضت عليه هي المسألة التي ينبغي أن يحكم فيها بهذا الحكم أو لا. إذا ذكر هنا أنه لا بد من الفهم. قال فافهم إذا أدلي إليك. ثم قال فإنه لا ينفع تكلم بحق لا مفاد له. ما معنى هذا؟ معنى إذا فهمت فلا بد من ضرورة الإسراع في البحث في الحكم في هذه القضية، ولا بد من تنفيذ الحكم. أما أن يجلس الحاكم فيحكم أو القاضي يحكم في قضيته ولا يفكر في هذه القضية ولا يوقع العقاب على المخطئ ولا يفكر الحق للمظلوم، فما فائدة الكلام؟ ما فائدة الكلام؟ إذا عمر رضي الله تعالى عنه يأمر أولا بفهم القضية، ثانيا بالحكم، ثالثا بتنفيذ الحكم. أما إذا لم يحفظ الإنسان الحكم فإنه لا فائدة من ذلك، ولذلك قال لا ينفع أن تتكلم بحق لا سبب لهذا الحق ولا فائدة من هذا العمل، فلا بد من تطبيق هذا الحكم ولا بد من عمل هذا الحكم. قال فإنه لا ينفع تكلم بحق لا مفاد له، أي لا يصح أن تتردد ولا يصح كذلك أن تؤخر الحكم. نعم.
قال فلاس بين الناس في وجهك وعقلك ومجلسك حتى لا يرفع شريك في حيك ولا تجد ضعيف من عقلك.
نعم. يقول النبي المؤمن عمر رضي الله تعالى عنه آس بين الناس، أي سوي بين الناس، سوي بين الناس في وجهك، بمعنى إذا التفت إلى خصم تسمع منه وقد ألقيت إليه بسمعك وبوجهك وببصرك، وإذا تكلم آخر فلا تعب بكلامه ولا تلتفت إليه. هذه أول طريقة وعلامة على عدم الاتصال، هذه أول دليل على الحيض والظلم. فيأمر عمر رضي الله تعالى عنه أن القاضي هناك له موجبات العدل، فمن العدل أن يسوي بين الخصمين، فإذا التفت فسمع من هذا يلتفت ويسمع من الآخر، هذا بقوله في وجهك. كذلك وفي سماع الدعوة، إذا سمع الدعوة من المدعي فيسمع الإجابة من المدعى عليه ويسمع الرد من المدعى عليه، وإذا كذلك في مجلسه قال في وجهك وعدلك، وهذا كله يدخل في العدل. ومجلسك يأتي مثلا بالخصمين، فيأتي الخصم الأول بجواره فيتكلم الخصم ويسمعه القاضي والآخر لا يسمع ما يقول، وأما الآخر إذا تكلم يسمعه الأول فيجيب على دعواه، هذا لا يجوز. فينبغي أن يوقف الخصمين في مكان لا مزية للأول على الآخر، ولا كذلك في تجريم لأحد الخصمين على الأخ، فلا يأتي مثلا ويجلس الخصم الأول ويمنع الخصم الثاني من الجلوس، أو يهلك هذا الظل وهذا يوقفه الشمس وهكذا. قال وعندك ومجلسك حتى لا يسمع شريك في حيثك، هذا الشريك المسؤول الغني الثاني يطمع عند ذلك من بداية هذا القرار في حيثك أنك ستحيف على خصمك الآخر، هذا القرار لا يطمع شريك في حيثك ولا يستضعفك من عندك. إذا رأى الضعيف أنك قد تصرفت بهذا التصرف والعنوان أو الجواب قد ضار من عنوانك، قدمت هذا وأثنيت من مجلسك وأجلسته على الفرش وعلى البسط وأقمته وسمعت له مدة طويلة ولم تسمع للآخر، فقد ظهرت القضية، فعند ذلك ييأس الضعيف، وعند ذلك يعلم أنك ستجني عليه جناية عظيمة، فعند ذلك يطمع الشريك في الحيف والظلم وييأس الضعيف، وعند ذلك لا تهمل هذه الأمة إذا انتشر فيها هذا الفساد، ولا يكرم الله تعالى أمة على الدعاوى والبينات. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الدعاوى هي جمع دعوى، وهو ما يطلب في اللغة، في اللغة الطلب. ولذلك الله تعالى يقول: ولكم فيها ما تدعون، أي لكم فيها ما تطلبون. هذه هي دعوى. عندما يدعي مدعي على مدعى فهو يطلب، يطلب حقا، يطلب أمرا عنده. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البيهقي وجاء عند الطبراني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البين على المدعي واليمين على من أنكر. هذه الجملة عمر رضي الله تعالى عنه ما سلفه آنفا، ومأخوذ من سنته صلى الله عليه وسلم، كما سمعت: البين على من ادعى واليمين على من أنكر. أنا عليه. وسيأتي الجملة الأخرى: الصلح جائز بين المسلمين إذا صلح حراما أو حرام حلالا. هذا حديث كذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وابن حجر رحمه الله ذكر أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهر الحق. إذا عرفنا أن معنى الدعوة أي الطلب، البينة على المدعي يعني الذي يطالب بالحق. فإذا جاءك رجل وادعى أن عمرا أخذ مبلغا منه ولم يرد إليه المال، هذه ماذا؟ هذه دعوة، يطلب حقا وما عند عنه، فهذه بينة. على هذا المدعي، هذه دعوة، على هذا المدعي أن يظهر بينة أو أن يأتي ببينة، أن يظهر الدليل على ذلك، إما بشهود يشهدون، إما بشهود يشهدون. فإن عجز عن إقامة بينة بإيجاد الشهود أو بإخراج ورق يدل على دعوى، فعند ذلك يكون اليمين على من أنكر. إذا كل من يطلب منه الحق ولا يجد المدعي بينة على دعوى، فإن اليمين تكون على المنكر، فإن اليمين تكون على الممكن. وسيأتي تفصيل ذلك كما قلت في الباب المقبل إن شاء الله تعالى مباشرة. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا.
باب الصلح كذلك، الصلح جائز بين المسلمين. فما هو معنى كلام الصلح؟ والصلح ورفع المنازع بين الخصمين، وهو الباب الذي ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى رغب فيه، فقال: لا خير في كثير من نجواكم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقال: الصلح جائز بين المسلمين، ان يسعى اناس في الاصلاح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل الجليل، ان تسعى في اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقه. وصدق تفصيل ذلك الكلام في كتاب الصلح. فهنا عمر رضي الله تعالى بين اولا كيف يكون الحكم، وان البين على المدعي واليمين على من انكر، لكنه في بعض الاحيان لا يستطيع الحاكم ان يحكم في هذه القضيه وان يقتص من الظالم المظلوم، او لا يستطيع ان يعين الظالم من المظلوم، وذلك لكثره ملابسات الظلم ولشكه ولعدم استيفاء القرائن والادله والبينات الداله على ذلك. فعند ذلك يسعى الحاكم في ماذا؟ في الاصلاح. يسعى في ماذا؟ في الاصلاح. من اهل العلم من قال ان هذه مساله خلافيه بين الفقهاء، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من قال: الأصل أن يسعى القاضي والحاكم في الحكم، لأنه إذا سعى في الصلح فإن ذلك قد يؤدي إلى الفساد، فإن المعتدي القاضي ضعفا في القاضي وعدم تمكن القاضي، فقد يتجرع متجرع على الوقوع في المظالم او في الظلم، وان ليس للقضاء مثلا دور فعال في ايقاع او في الفصل في القضايا وفي تنفيذ الاحكام، فعند ذلك قد يتعدى اناس على اناس. فقالوا القاضي يعمل في القضاء ولا يلتفت الى جانب الاصلاح. ومن اهل العلم قال القضيه فيها الاصل، الاصل القضاء والفصل في المناسبه، وان الفصل المظلوم من الظالم ويؤخذ له حقه، وهذا فيما اذا استطاع الحاكم او القاضي ان يقف على الامور بيقين او بشكل يقين او بكذبه الظالم. هذا واضح. اما اذا لم يتبين له واذا لم يستطع من خلال ما قدم بين يديه ادله وبينات ومن قرائن وبراهين ان يقف على الحق وأن يصل في هذه القضية وعنده شك وريب، فعند ذلك يسعى القاضي في الإصلاح. إذا لا نستطيع أن نقول يمتنع عن الإصلاح مطلقا أو يكون عمله الثاني في الإصلاح، وإنما يرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى المصلحة والأصل والقضاء، ثم بعد ذلك يكون إلا من يستطيع يكون الإصلاح. مثال ذلك ماذا في أيام مضت ذكروا قضية من القضايا أن امرأة تزوجها رجل، وبعد أن تزوجها اكتشف أهلها قلة عقل هذا الزوج، وأنه يتعالج من آثار مرض نفسي ويؤثر هذا على نفسيته، وقد يصرع ويصاب كذلك بالعزلة، وقد تأتي حالة من البكاء إلى غير ذلك. هناك إذا دعوة على هذا الزوج. طيب لابد أن نرجع للأطباء، إذا رجع مثال الأطباء قالوا نعم عنده نسبة مرض نفسي معين، لكن هذه النسبة لا يستطيع الإنسان أن يحددها، هذه النسبة توجب الفسخ أو لا توجب الفسخ، لا سيما وأنه قد عقد على هذه الظاهرة مكث سنة كاملة، ومع ذلك عقدوا له، ومع ذلك أدخلوا ابنتهم عليه، ثم دخل به وصح دخوله، أو استطاع دخوله وأنجب طفلا أو طفلة، ثم ادعي عليه بعد ذلك بهذه الدعوة. إذا النظر في هذه الحالة المرضية وتشخيص هذه الحالة هل استطاع معه العيش أو لا يستطاع؟ يدعون أنه لا يستطاع معه العيش. طيب كيف استطاعتم أن تنفسوا معه سنة في فترة العقد؟ لا سيما وقد خرج معها وأكل معها وتكلم معها إلى غير ذلك. ثم أنزلتم ابنتكم وتمت المعاشرة والإنجاب، والآن يقال لا يستطاع. إذا أن يقضي الإنسان أن هذه الحالة توجب الفسق، المسائل التي ذكرت في إيجاب الفسق قضايا النظر فيها ترى أن جملتها لا يستطاع العيش مع هذا الرجل، أو هناك ذهاب لحق معلوم كان يكون عني هل يستطيع زيادة الزوجة، أو يكون مثلا بالمرأة شخص أو جلاب إلى غير ذلك، إلى غير ذلك الأمور التي تجيب الفسق. فتعيين هذه الحالة، تشخيص هذه الحالة، هل هي من الحالات المساوية لما ذكرها في إيجاب الفسق أو لا؟ أمر شاق لا يستطيع كثير من الناس أن يحاكيوه كيف هي عمليته النفسية. فعند ذلك الأولى إن أرادت المرأة عدم المكوث معه، إذ قلنا لها إذا أنت مخترعة ولا تأخذي حقا تنازلي عن الصلاة وعن مهر الصدقة إلى غير ذلك، فلها أن تضمن هذه المرأة. وإذا قلنا لها من موجبات الفسق وتأخذ حقها كاملا، ثم قال الله الإسلام في الإصلاح إليه، ليس الإصلاح أن ترجع إليه ولكن إصلاح الحقوق، فلا تكون القضية قضية حسب ولا قضية ماذا طلاق فتأخذ حقها كاملة، ولكن يستطيع الإنسان أن يوفق بينه وبين التراضي في هذه الحقوق إذا لم تلد العيش معه. إذا هذه القضية تبين أننا لا نستطيع في هذه القضية خاصة أن نحكم هل أو هو طلاق، هل هو خلع أو ليس خلع. هذا الذي تكلم عليه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وقصر شق ذلك المقصر في كتاب الصلح لا ينص على الحرام ولا يحتاج الشركات بحمل فتؤدي أنت إلى الإصلاح فيما بينهم لأن هذا في حرام، أو يكون هناك شرط أو الإصلاح يأتي على أمر حرام الله أو تحريم أمر حل الله هكذا يجوز.
قال لا يمنعنك ولن يمنعك الله إن رضيت اليوم أن تراجعت في عقلك وبنيت فيه المشرك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قليل ومراجعة الحق خير من التبادل في الباطل.
نعم. يقول رضي الله تعالى عنه لا يمنعك الله إن قضيت اليوم. اختلف إليك رجلان تخاصما عند الخصمان فاجتهدت في هذه المسألة وعدمت بحكمي. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول لا يمنعك أنني اجتهدت في حكومتي ثم وقعت لك مرة، يعني أنت رضيت بين شخصين في قضية إيجابية في قضية بيع في قضية نكاح واجتهدت في هذه القضية وقضيت، بعد عام وقعت لنفس القضية فاجتهدت فيها فحكمت بحكم آخر، حكمت بحكم آخر يقول لا يمنعك قضاء قضيت اليوم فراجعت فيه عقلك وأريد فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، لا معنى ليس معنى ذلك أن تعود إلى القضية الأولى فتصور هذه قد قضيت فيها منتهية وانتهت هذه القضية، لكن أن تعود لرشدك وللحق الجديد الذي وقفت عليه في هذه القضية الجديدة لا تقول بما أني قضيت بالقضية السابقة بهذا القضاء والذي تراه أنت اليوم في الحاضر مخالفا لاجتهادك أو ترى اجتهادك مخالفا لما قضيت به من قبل، أن تلزم ما رأيته اليوم مرجوحا خطأ من قبل. يقول قائل طيب القضية الأولى هو قرآن اليوم خطأ، هنا فرق العلماء بين الاجتهاد وبين اليقين، قال إذا كانت القضية فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع فلا يجوز أن يخالف الحق في هذه الحالة، لا يجوز. فلو قلنا مثلا أني اليوم حكمت بقضية اجتهاد ثم جاءتني قضية على نحو تلك القضية الماضية لكني وقفت فيها على النص، إذا كان قضية ثانية بماذا؟ بنص. من الممكن هنا أن أغير ما كنت قد اجتهدت فيه أنه يخالف اليوم ماذا؟ نصا. أما إذا كانت القضية الثانية كذلك عن اجتهاد فالأولى عن اجتهاد والثانية عن اجتهاد يحتمل أن تكون صواب أخرى خطأ، ويحتمل أن الاجتهاد الثاني والصواب الأولى خطأ، فلا تغير الأمر، أنت قد اجتهدت ماذا؟ اجتهاد فيه. إذا هنا ابن القيم رحمه الله يقول يريد أنك إذا اجتهدت في حكومته ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادة، فإن الاجتهاد قد يتغير. شو القضية؟ الاجتهاد. والذي يترجح أن المسائل الاجتهادية إذا حكم فيها بحكم لا ينقض حكم الأول بما أن حكم اجتهادي لا ينقض، وإذا تجدد له اجتهاد آخر فإنه يحكم به في القضايا اللاحقة، لأن القاضي لابد أن يحكم بما يراه صوابا. أما القضايا المنصوص عليها بالكتاب والسنة أو أجمع عليها فإنه إذا حكم بخلافها فإنه ينقض قولا، وهذا قول جمهور العلماء. يعني إذا حكم بالاجتهاد الأول ثم وقف بعد ذلك على دليل يلغي الاجتهاد فإنه يغير القضاء والاجتهاد ويغير ماذا؟ يرجع أصحاب القضية مرة أخرى ويعيد الحق إلى صاحبه. إذا كان في كل عام اجتهاد وتغير الاجتهاد بماذا؟ بنص. أما إذا كان في كل عام اجتهاد والقضية الثانية عن اجتهاد فلا يلزم عند ذلك بتغيير القضية الأولى، وإنما يغير اجتهاده في القضية ويحكم بالاجتهاد الجديد فيما ماذا؟ فيما؟ قضية واضحة؟ بنص ولا باجتهاد؟ باجتهاد؟ هذا إنما يتغير بعد فهم قضاءك الله سبحانه. نعم.
قال الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقصصهم عند ذلك واعمل إلى أقامها إلى الله وأشبهها بالعقل.
يقول نعم، فإن الحق قديم ووارع حقير من الزمان في الباطل. الفهم الفهم أي عليه الفهم أو يلزم الفهم فيما تلفلج أي تردد قضية فيها تشكك فيها تردد، خذ وقتك. وإن أردت أن تحيل المتخاصمين إلى التثبت والنظر في الأدلة والبراهين ودعوة الشهود إلى غير ذلك فلك أن تفعل ذلك. فيما تلجلج أي تردد في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. لماذا مما ليس في كتاب ولا سنة؟ لأن القضية إذا كانت في الكتاب والسنة فقضية منتهية فيها نص. أما إذا كانت ليست في كتاب ولا سنة بمعنى ليس منصوصا عليها والقضية ترجع إلى القياس أو إلحاق النظير بنظير أو إعمال الاجتهاد والنظر، والرجوع في ذلك إلى الكتاب والسنة ولزوم الكتاب والسنة. نعم. ثم أعرف الأشباه والأمثال فقص الأمور عند ذلك. الأشباه والأمثال يعني بذلك معرفة النظير ونظيره، فيلحق الأمر بنظيره والمثيل بمثيله، وهذا هو القياس. فنحن نقول أدلة الأحكام كتاب وسنة وإجماع وقياس فيه، والقياس هو إلحاق النظير بنظير والمثيل بمثيل. فإذا كانت هناك الواقع في الكتاب والسنة في الكتاب أو السنة ثم وقع هناك واقع مستجد، نعم ليس منصوصا عليها لكن يستطيع أن يشق المجتهد أو القاضي أو الحاكم أو العالم أو المفتي هذه القضية الحادثة بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترك في الحكم. ولذلك قال القياس هو أن يشق الإنسان حادثة وواقعة مستجدة بحكم شرعي منصوص عليه لاشتراك العلة، اشتراك العلة يسبب ذلك. نحن عندما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن نهى أن يتناجى اثنان دون ثالث، تناجي هو أن يتحدث سرا، فيقف رجل مع أو يقف ثلاثة من الناس فيأتي اثنان وينعزل على هذا الثالث في نفس المكان ويتكلم بعيدا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأن ذلك يوقع في نفسه الحزن والغضب لهما، فإن ذلك يحزنه. قال العلماء مثال هذه الصورة ما لو تكلم اثنان بلغة لا يفهمها الثالث وإن كان في مجلس واحد، طيب هما لم ينعزل عنه وهو يسمع ثلاثة، فكيف نشعر الحكم على اثنين في نفس المجلس مع عباد ولم يسر بالكلام، وإنما يتكلم ما يسمع لكنه لا يفهم؟ نقول نعم لأن العلم مانع واحد. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ نهى لأن الثالث لا يسمع الكلام، وهو هنا يسمع الكلام ولكنه لا يفهم، فيحرم أن يتكلم اثنان بلغة مع قدرتهما على الكلام بلغة الثالث، فإن ذلك من التناجي المحرم. قال لا يمس الحصى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع الخطبة أن يمس المستمع الحصى، بمعنى أن يعتد وأن ينمو باللعب بالحصى، وهم أهلهم كانوا في مسجد النبي كان مرقوشا بالحصى. العلة ما هي؟ العلة الانشغال على سماع خطبة الخطيب. فلو جاء إنسان وقال أنا لا أمس الحصى ولكني أقرأ درسا أو أراجع مسألة أو أقرأ جريدة، هنا يلحق هذا الحكم بالحكم ماذا؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. بأي جامع؟ جامع ليس مشترك بين الفرع والأصل، وإذا كان من تعريف العلماء القياس قال بالحرم فرعي بأصل لعلة جامعة في الحكم. فإذا كان الأصل تحريم مس الحصى هذا الأصل، والفرع عندي قراءة جريدة، والعلة في الأصل الانشغال، والعلة متوفرة عند قراءة جريدة، فيلحق الفرع بالأصل في الحكم وهو تحريم قراءة الجرائد أو أي ما شيء يشغل المستمع عند سماع الخطبة. إذا الحق النظيف نظيف، والمكيد مكيد، والفرع بالأصل لعلة جامعة، وقد تكون العلة في الفرع أقوى منها في الأصل. الله تعالى يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الحكم هنا النهي عن التعسف، والعلة وقوع الحزن في نفس الوالدين، إرضاء الوالدين، إحسان الوالدين. إذا الحكم النهي عنه ما هو؟ التعسف. طيب عندنا في الحالة المستجدة ولد ضار أبا، هنا الفعل في النص أقوى أو الفعل في الواقع الموجود في الفرع؟ الفعل في الفرع أقوى، والعلة في الفرع أقوى والعلة في الأصل؟ العلة في الفرع، فالحزن والغضب والضيق من الضار أقوى من التأخذ، فيكون الحكم على الفرع أقوى من الحكم على الأصل، وهذا يسمونه قياس الأعلى، أي أن العلة في الفرع أعلى من الأصل. وهناك نوع ثاني قياس المساوي، وهو أن تكون العلة في الفرع العلة في الأصل، وهناك قياس الأدنى لكنه ليس صوابا، فيما إذا كانت العلة في الفرع أقل من العلة في الأصل. الحاكم والقاضي لابد أن يكون على فهم في هذه القضايا، لذلك القضاة لابد أن يكونوا قد درسوا أصول الفقه واجتهدوا في أصول الفقه على علم الشريعة إلى غير ذلك. قال هنا الفهم الفهم فيما تلمس بصدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ومعنى الأشباه والأمثال، فقس الوقوع عند ذلك، مش أشباه الأمثال من أمثال الدارجة على ألسنة الناس الذي مثلا يرزع من الشرب يخرج ينفق الزلال، وما يخرجش القضاة بهذه الأمثال. الأمثال هنا الأحاديث النبوية المنصوص عليها، يعني أدلة الشرعية. نعم. فيما تلفز ثم أعلم أشترى أمثال قسم معلم ذلك، وأعمل إلى أقربها إلى الله أشبهها بالحق. المقصود هنا اعمل إلى أشبهها أو إلى أقربها بالحق فيما تراه صوابا وفيما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة. نعم.
قال واجعل لمن ادعى حقا غائبا او بينة املا يمتلك اليه، فان احضر بينة اخذت له بحقه، وان استحلفت عليه قويا فانه اكفى للشرك واجدى للعمى.
نعم. يقول هنا ويبين امير المنذر رضي الله تعالى عنه، قال واجعل لمن ادعى حقا غائبا ويدعي حقا اما على غائب وإما هذا الحق والبينة غائبة ليس معه بينة أو بينة أنا لم ينتهي إليه، يعني أنا أريد شهود. طيب الشأن في حج أو في عمر أو صاحب البينة الذي عنده الأوراق والمستندات في عمرة أو في الحج فلا بأس أن تنتظر قدومه، لا بأس. لا أقول لا أعطيك وقتا ولا أعطيك أمدا حتى تظهر بينة أو تأتي بشهودي، هذا لا ينبغي، سيضيع الحق. قال: من كانت بينته غائبة أو حجته غائبة ولو تعجل الحاكم لأبطل حقه فعليه أن يعطيه ماذا؟ أمدا ووقتا. قد تقول أن الرجل يعتذر، نعم، متى نشئ هذا الرجل الذي عنده الأوراق أو الشهود؟ والله سيأتي بعد 20 يوما، إذا موعدك في اليوم الفلاني. أنظر وأعطيه ماذا؟ أمدا. فإن لم يأتي بعد ذلك بالبينة فقد سقط ماذا؟ الدعوة. المسلمون الأصل من عدم، المسلمون عدود كما يقول عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا ادعى مسلم على مسلم فإن عليه أن يأتي بالبينة لا تسقط الدعوة، وإذا ادعى هذا المدعي على مسلم فلا تقبل كذلك الدعوة مباشرة، لأن المدعي عليك ذلك مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فلا تكن مباشرة الكلام من المدعي لعدالته، وتترك كذلك فلا تأخذ الرد من المدعى عليه، هذا عدل وهذا عدل، إلا مجنودا في حقه أو مجرد عليه شهادة زور أو ظنيا، والظن هنا المتهم الذي تقوم عليه التهم. ولذلك جاء البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال: ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الوحي قد انقطع، كان الوحي يظهر ما في صدورهم ويبين امره للنبي صلى الله عليه واله وسلم ويفضح امره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي ولم يعد هناك وحي. وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا في أعمالكم، الآن نشرح فلن نظهر، والله يتولى الصالح، ولكن لنا أن نأخذ بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقررنا وليس إلينا من سريرته شيء، فالله يحاسب. ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال أن سريرته حسنة، وهذا ما يسمى بالغرض العدالة. كان هناك في الماضي أناس معدلين، معدل مثل ذلك أيام أو قبل سنوات، مثلا شيخ الحارة أو إنسان كبير أو الوجهاء، فالإنسان إذا كانت هناك قضية أو إنسان كان يزوج ابنته إلى غير ذلك يأتي هناك ناس معينين فيسألون عن حال هذا الشخص، فإما أن يعدلوا وإما أن يجرحوا. يعرف هذا الكلام من أعمالك ومن معاملاتي ومن مجالستي ومن مسيرة. فقال: قضية الرجوع إلى السطور قضية منتهية، انتهت انتهاء الوحي، فمن كانت أعماله حسنة أظهرنا له الخير وأمناه وصدقناه، ومن كانت أعماله سيئة وإن قال سريرته حسنة لم نصدقه ولم نأخذ بقوله.
Thank you.
بالبينات والإيمان وإياك والقلق والضجر. ينهى عمر رضي الله تعالى عنه هنا القضاة والحكام كذلك عن الضجر والضيق من المتخاصمين ومن الغرماء عند الاتجاه إليه، فإنهم إذا أصابوا الضجر والضيق فإنه عند ذلك لا يتخلى له أن يسمع دعوة المدعي وإجابة المدعى عنه، فلا تتلخص القضية بذنبه ولا يستطيع كذلك أن يحكم فيها بحكم سوي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى كذلك أن يقضي القاضي وهو ربان، لأن الغضب يمنعه من النظر في الراجح ومعرفة المرجوح والتثبت في حكمه. وهنا عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن الضيق وعن الضجر، قال: والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق يعظم أو يعظم الله به الأجر ويحسن به الدخل. يعني إذا أظهرت الحق وإذا أظهرت الحق وكشفت ظلما ورفعت ضرا عن إنسان وقع عليه الضر فإن ذلك في هذه المواطن يعظم الله تعالى لك الأجر ويجزي لك الثواب على عملك هذا. إن رفعت منكرا ضرا وإن كشفت هما وغما فهذا فيه أجر عظيم في الدنيا وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. فيذكر عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا حق لك في هذا التأذي وفي هذا الضيق. لما يكون عوضا وتعويضا من الله تعالى في الأجر والنشر. قال: فانصحتني أن يتوب على نفسه كفر الله ما بين وبين الناس، ومن تخلق للناس ما يعلم الله أنه ليس لنفسه شانه الله، فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. هذا هو نهاية كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، والذي وضع فيه أصولا عظيمة وثوابت كريمة للقضاة، وقد جرى عمل القضاة بهذه الأصول وبهذه الثوابت إلى عهد أو عهود قريبة إلى أن تغير القضاء من القضاء الشرعي إلى القضاء الوضعي وإلى تلك البنود التي أضاعت في غالب الأحوال الحقوق، ولم يستطع كثير من الناس أن يأخذوا حقوقهم، وإن أخذوا شيئا من حقوقهم، وإن أخذوا شيئا فإنهم يأخذونه بعد سنوات من فوات الحق ومن ضياعه أو من انتهاك قيمته، بل قد يكون الأشد والأنكى عند أن ينتصر للظالم من المظلوم ولا يجد المظلوم حقه انتشار الرشوة وكذلك ضياع الحق وعدم تثبت القضاة في قضاياهم. وهذا الخط الذي يجري فيه خط عشوة كان لا يخفى على الكثيرين. قال المشرق رحمه الله تعالى: شفاعة القاضي. قال: والقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة، فيقول من الخصوم أن يصطرف أو أن يتنازل أحدهم عن بعض حقه. قال: عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حضرة دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فرجع إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته يعني الستر، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشرط ولو مبلغ من المال، فقال: ضع الشرط يعني النصف، يعني 10,000 خذهم حسن. قال: أن ضع الشرط من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. والخطاب هنا لابن أبي حضرة. إذا الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي قضاء بأن يأخذ كعب المال كله، ولكنه بذل إصلاحا وبذل شفاعة لعلمه بحال الصحابة بن أبي هرة أنه ليس معه، وكعب له نصيب وحق، فراح أن يأخذ بعض حقه أولى من ضياع الحق، ولك لا يمكنه أن يأتي بالحق كله، فعند ذلك شفع عند كعب ولم يكن ذلك عن أمر، وإنما كان ذلك عن شفاعة، وكانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابة يعدونها أمرا، لأنه لا يريد أن يوقع الحزن في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. ولذلك هنا أمر من عليه الدين بالقضاء، ولذلك خطأ أن تسعى في دين فيكون على المدين مثلا 10,000 والدائن الذي أدانا يريد المال لأن وقت السداد قد حل الوقت، فتقول إذن يا فلان بما أنه ليس معك تعطي نصف المال، فيقول إذا سأعطي نصف المال بقي كم إذا 5,000 العشرة سيعطيه نصفهم 5,000 الخمسة يأتي بعد ذلك إليها فيجدوا الخمسة فيعطي كل شهر 1,000 على 5 أشهر أو 500 على 10 أشهر هذا خطأ، لأنه كما يقول حافظ بن حجر إذا لجأ الشافع إلى الوضع في الدين فعند ذلك يوجب القضاء على الفور، لا يصبر الدائن بمصيبتين بأن ترفع وأن تضع من الدين والباقي الذي يوجب عليك السداد تجعله كذلك نسيئة ولا تجعله ماذا؟ فورا. فإذا كنت أنت تدخل في إصلاح بين اثنين بين دائن ومدين والمدين ليس معك وقد حل وقت السداد وعليه 10,000 فقلت إذا يتصرف في 5,000 ونعطي 5 فيجب أن يعطي 5 في وقت الإصلاح. طيب قال أنا موافق أعطيه 5 وأبقى أنا موافق أخذ 5 ولكن 5 كذلك نسيئة مقصرة هذا لا ينبغي. ولذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كعب أن يضع الشرط ووافق كعب أمر ابن أبي حرة بماذا؟ قم فقضه الدين. ويأتي هنا كذلك الكلام الذي تكلمنا عليه سابقا، هل يجوز للقاضي أن يشفع؟ هل يجوز للحاكم أن يصلح؟ ذكرنا أن هذه المسألة الخلافية بين العلماء على قولين، القول الأول وقول شنو قد يجب القاضي أن يصلح، لأنه إذا أصلح وإذا شفع فإن هذا الإصلاح وهذه الشفاعة تؤدي إلى ضياع الحقوق والاستهانة بالقضاء والاستهانة بالعدل، لكن إذا لم يستطع القاضي أن يصلح القضية ولم يقف على البينات الدامغة والقرائن الدالة على الراجح والمرجوح أو الجاني والمجني عليه أو الظالم والمظلوم فلم يستثبت من الأمر لقلة البينات والأدلة والإعنان الشهود والالتباس الأمر، فإنه عند ذلك ماذا؟ يسعى في الإصلاح بين الطرفين، يعني يوازي ما بين الطرفين، وهذا القول استحسنه الإمام ابن المنذر رحمه الله، وذهب إليه عطاء، وذهب إليه كذلك الإمام ابن قدامة كما في كتاب المغني. إذا الأصل القاضي أن يسعى في القرار والحكم، فإذا لم تتضح له القضية لخفاء البينات والأدلة فيسعى عند ذلك في الإصلاح بين الطرفين والله أعلم. يقول هنا في حال هذا الرجل المجنون الذي تزوج المرأة وأنجب منها وتريد أن تطلق إذا كان قد خفى عليها أو أخفى عليها إلى أن يكون هذا من التدليس والتزوير بأجل الفسق، لا ولم يصل إلى الجنون، الجنون العلماء يقسمون الجنون إلى أقسام، هناك الجنون المطلق يعني الذي أطبق على الإنسان فصار مجنونا وعند ذلك يسقط عنه التكليف، رفع الطلع ثلاثة يعني المجنون حتى يفيق، فهذا المجنون أصلا كيف تزوج؟ وكيف يقع عقله الشرعي؟ عقله الشرعي باطل، وما اكتشفت هذا الجنون إلا بعد سنتين، وكيف يخفي المجنون جنونه ويدلس على زوجته إذا أنت مش مجنون؟ فكيف مجنونا هذا عاقل أن يخفي عليها الجنون؟ ده مجنون كيمي صدري، مش مجنون، لا يتوقع في الجنون. إذا شاءت زوجة فتاة على زوجها جنونا وأنه يدلس ويلبس عليها وهو مجنون، هذا قضية لا ليس خطأ. نعم، وهناك جنون متقدر وهو الذي يكون في أحيان يخاطبك مخاطبة العقلاء ثم تتغير الموجة فإذا به يتكلم الله العظيم أو السامعين فيكون مجنونا، وهذا الذي يسميه العلماء العهد معدوم. وهناك أقسام الحالة النفسية، هذا الإنسان عنده حالة نفسية فحالته الدائمة المستقرة معاق متزن، ولكن إن أرضاه إنسان أو وقع تحت تأثير حزن أو غضب فقد يطش عقله ويأخذ علاجات مهدئة إلى غير ذلك. هذا الذي الخلاف في هذه القضية فيه، الخلاف في هذا النحو. هذه الصورة عند العلماء لا توجد الفسق، لا توجد الفسق. الأمر الثاني هو لم يدلس ولا يخفي بدلالة أنه مكث سنة عاقدا ثم تزوج ودخل وأنجب، ولا شك أنه لا بد أن يكون قد وقع تحت تأثير أيضا الضغط وظهرت لها بعض الأمارات والعلامات، لكنه لا تطلع المعقود عليها على مثل هذا التعب. نعم قد يكون عليها تقارير الطب، لكن واقعا شخصيته وأسلوبه ومحادثته ورده لجوابه وخطابه ورده على الكلام تظهر أنه عاقل سوي أو به أهل وبه علم. فإن كانت حالته قد دلت على وجود قرائن تدل على هذا في عقله ومع ذلك أدخلوا عليه ابنتهم، إذا قد غضبوا هم بماذا؟ بالعين. أضرب لك مثالا، الرضا بالعين إذا علم الإنسان أنت مثلا اشتريت سيارة، هذه السيارة اشتريتها وإذا بك ترجع السيارة تقطع، السيارة تقطع عند خلال ركوبك رأيت في علة، هناك علة ولم تذهب إلى المتخصص، لكن أنت هذه القرائن دلت على وجود عيب ومع ذلك أنت تركت هذا العمل، أنت هنا تتحمل ولا نقول أنك قد غبنت الغبن الفاحش أو الغبن الفاحش، لكن اشتريت السيارة وأعمى عليك البائع ما في هذه السيارة، وهناك عيوب تكون خفية في السيارة لا يطلع عليها لا البائع ولا حتى الميكانيكي أثناء النظر فيها، وإنما تكون مع الخطوط الطويلة، فاكتشفت بعد ذلك هذا العيب فيجوز أن ترد هذه السلعة بالعيب وإن تفرق البائع والمشتري، وإن تفرق البائع والمشتري. إذن لكل مسألة فيها حكم مش قضية عيب. وكذلك إذا تزوج إنسان تزوج امرأة وهذه المرأة حولها فيها حول وهو يعلم أن فيها حول، لكنه لما تزوج بها لم يرى تقلب العين، في يوم من الأيام نظرت إليه بعد الدخول فإذا عين في اليمين وعين في اليسار فغضب وفرق الرأي، فأنت دعني من بداية الأمر ما حولها ورضيت هذا العين. فالرضا بالعين يسقط حق ماذا؟ الخيار في كثير من الأمور. يقول المرأة في معرفة متى تستكمل دروس أصول الفقه إن شاء الله، اليوم إن شاء الله تستكمل دروس أصول الفقه في كتاب متن ورقات الإمام الجويني رحمه الله. يقول امرأة عندها ولد وبنت، هذه البنت تزوجت وأنجبت أصبحت الإمرأة جدة ومات عنها زوجها، وهذه الجدة متزوجة فعرض متزوجة عرفنا بعلم جميع الناس، وذلك خشية أن يضيع معاش الزوج، فما حكم ذلك؟ هذه القضية من شقين، الشق الأول هذه المرأة التي تزوجت عرف، نريد أن نعرف ما معنى عرفي عند السائل، إذا كان عرفي بمعنى زوجها وليها أبوها أو أخوها أو عمها أو أحد العصر، وكان ذلك بالإعلان والولي فنكاح صحيح، وإلا يقيد ويدور ويسجل في الفاتر الرسمي عند المأذون، وذلك لارتفاع الشروط وارتفاع الموانع إن كان الواقع كذلك، ارتفاع الشروط وارتفاع الموانع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا الولي، ويقول إنما أي من وضع نكح نفسه بغير الولي فنكاح باطل. فإذا كانت الزواج تم بالإعلان وتم بالولي وتم بالإشهار وتم ذلك بمواطقة الزوجة والزوج فهو نكاح صحيح. ثم نعود بعد ذلك فنقول يجب توثيق هذا الزواج لما يترتب على عدم التوثيق من مفاسد. فالقضية نعم مش نكاح شرعي لكن لابد من التوثيق، فقد يقدر بينهما ولد فكيف نكتب هذا الولد؟ قد يفتري هذا الرجل ويقول: ما تزوجت وبينه وبينكم المحاكم وليس هناك ما يدل، او اذا تقول لست بزوجة لهذا الرجل. اذا قضية التوثيق بعض الاخوة يقول ان التوثيق لا، هذا عمل حكومات وليس لنا من عمل كذا، هذا خطأ. ليس كل ما تعمله الحكومة او الظالمون او المسؤولون يكون خطأ، ما يكون في مصلحة المسلمين وما يكون فيه نفع على المسلمين وما يكون فيه من الحفاظ على حقوق المسلمين ودفع الشرع المسلمين فهذا واجب أن يفعل. الالتزام بقواعد المرور هذا واجب، هذا واجب الالتحام بدماء المسلمين. المخالفة عند أن يمشي الإنسان في طريق مخالف هذا لا نستطيع أن نقول هذا محرم شرعا، لا نقول أصل الحكومة وصل، هذا محرم شرعا، لأنك قد تؤدي إلى أن تذبح نفسك أو تتلف أنت نفسك من أنفس المسلمين. إذا النكاح بغير تقييد انقصد ذلك النكاح الذي تم بشروطه فهو نكاح شرعي ويجب كتابة ذلك الكتابة الشرعية، هذا أولا. أما إذا كانت تزوجت بنفسها ولم يزوجها أحد من أوليائها فهذا نكاح باطل وفاسد. طيب، هي تزوجت باستيفاء الشروط وزوجها وليها ولكن فعلت ذلك لتأخذ المعاش، هذه القضية الثانية، لابد أن تستفسر الأمر من السائل: هل هذا المعاش هو بذل تبذله الدولة لهذا الشخص، ولا هذا بناء على أموال دفعها المتوفى قبل وفاته وبعد ذلك تدفعها الدولة على أقساط؟ إن كانت هذه الأموال قد دفعها المتوفى وهذه المرأة أو أبنائه يحصلون ما دفع فلهم الحق في تحصيله، كتبوا أو لم يكتبوا. أما إذا كان هذا المال يجعله القائمون على الدولة أو الدولة أو الحكومة معاشا يصرف، واشترطوا في هذه الهبة أن تكون للمرأة التي لم تتزوج أو البنت التي لم تتزوج، فيأتي الإنسان فلا يكتب العقد الشرعي للنكاح أو الرسمي حتى تأخذ هذا المال الموهوب للبنت، فهذه سرقة، هذه سرقة، وهذا مال زحت، لأن الدولة شرطت أن هذا المال يصرف لغير المتزوج. فإذا كانت هذه المتزوجة تزوجت ولم تكتب الكتاب الرسمي ليعوض هذا المال، فبأي وجه حق يؤخذ هذا المال؟ أصلهم أهلين من أصلهم كذا، كل هذه الأمور لا تنفع عند الله، سنفعها لا تسرقه، واضح؟ حتى لو سلم هذا الكلام، لو سلم هذا الكلام، وهذا حرمة أشد من السرقة الخاصة، لأن هذه سرقة المال، المال العام، يعني مالي ومال مال المسلمين. هذا واضح. وإذا كان السائل عنده شيء من الإشكال يكون بعد الصلاة إن شاء الله. وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأرجو أن تعلم الذين يصومون بعد